السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه المجالس هي كما قال شيخنا بن باز مجالس الآخرة، مجالس العلم والفقه في الدين، وأن الجلوس فيها من علامات محبة رب العالمين وإرادة الخير بعبده، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أريد بالعبد شر ينصرف ويثقل عليه ويكسل عن التفقه في الدين، ولا يواظب عليه ولا يحبه، وهذا من علامات النفاق. النبي رأى رجل أعرض عن حلقة العلم، قال أعرض فأعرض الله عنه، قال لأنه منافق، والمنافق لا يحب سماع العلم، يثقل عليه العلم. وقال في الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة: آوى إلى الله فآواه الله، قيل أي أدخله الجنة. إذن من علامات محبة الله لعبده أنك تراه يطلب العلم المقرب من الله المباعد من النار، لأن النبي هو الذي بلغ العلم، وقد قال: ما من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه. لو استكبر الإنسان وقال: أنا مستغني عن هذا العلم، مستغني عن هذا الرسول، أستطيع أن أفهم الدين بإلهام ربي وأنا في غنى عن العلم وعن دين الرسول، هذا لا شك أنه كافر بإجماع العلماء. إذا لا غنى للعبد عن تعليم الرسول وهديه وسنته، فمن فرق بينهما بين القرآن والسنة فإنه لا يكون في الباطن إلا كافرا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا يكون في الباطن مؤمنا من رأى نفسه مستغني عن العلم. عباد الله، في هذا المجلس سنذكر خطر البدعة وشيء من القواعد في بيان كشفها، ونجيب عن شبهة لجماعة التبليغ وأخرى لسائر الجماعات كالإخوان والسرورية دخلوا بها على الناس ليستمروا في الانضمام إلى هذه الجماعات المسلحة بالجهل ذات التنظيم السري. الشبهة: يقول قائل من جماعة التبليغ: نحن ندعو الناس إلى الإسلام، فلن يبقى الرجل مسلما مبتدعا خيرا من أن يبقى كافرا فاجرا في النار مخلدا. وحينئذ رأيت أنه قبل الإجابة على هذه الشبهة التي سألني عنها البعض بالأمس في درس مسائل الجاهلية، قال إن التبليغيون يقولون هذا، يذكرون هذه الشبهة، فأجيب بالمسائل الآتية. أولا، ما تعريف البدعة؟ البدعة ما اخترع في الدين مما ليس له أصل في الدين. يعني هل يمكن في الجهاد في سبيل الله أن تكون هناك بدعة فيه؟ نعم. في الدعوة إلى الله هل يمكن أن تكون هناك فيه بدعة؟ نعم. والجهل حصروا البدع أن تكون في الأذكار كالصوفية مثلا، أم فسروا البدعة بالمعصية والمخترع فيما يعتقد أنه معصية؟ وهذا الجهل صرفهم عن معرفة خطر البدعة. ويدل على أن هذا هو المعنى للبدعة، والذي ذكره القرآن وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. قال الله تعالى في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رأيت فيه؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا تكلم بدين لم يأذن به الله ولا دليل عليه، فلا يكون إلا إيش؟ بدعة، مخترع في الدين. فهذا هو التعريف، أو هذا دليل التعريف البدعة. وفي السنة قال النبي في تعريف البدعة ما رواه المسلم الإمام أحمد وغيره ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحدث في اللغة الطارئ الجديد، ما الدليل على الحدث في اللغة كذلك؟ يدل عليه ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأتى بشيء حادث ليس من جنس الصلاة، بطلت من أجله الصلاة. فسر أبو هريرة عندما سأله رجل من حضرموت فقال: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضرر. إذن الحدث هو البدعة المخترع في الدين لا الدنيا. انتبه، لأن جمهر من أهل البدع عرفوا البدعة بأنها المعاصي الجديدة الحادثة، كما تكلمت مع شخص يجيز المولد النبوي عياذا بالله، فقلت له: عرف لي البدعة. فقال لي: البدعة يعني مثل ما يصنعن النساء الآن في البحار والسواحل من لبس البنطلونات الضيقة، والسلف أو الصحابة ما لبسوها البنات منهم. هل عرف إيش البدعة بإيش؟ بالمعصية. صحيح، عرف البدعة بالمعصية، وهذا باطل. البدعة الاختراع في الدين لا الإحداث في أمر دنيوي. ولذلك لما كان ذلك كذلك وصرفوا التعريف عن وجهه مثل الصوفية، فكانوا يشغبون على الشيخ ناصر الألباني في دمشق لما كان يدعوهم للسنة وترك التصوف وترك الابتداع في الدين، كان يواجهون مثل هذا. يقول: يا شيخ ناصر الألباني، إيش رأيك يخلع نظارته ويقول هذه بدعة؟ ماذا يريد؟ إلزام الشيخين. إنه هذه ليست بدعة بما أنها مخترعة، فإذا ليش تبدأ لنا المولد النبوي والتصوف؟ وهنا الشيخ يجيب مثلهم يجي يقول له البدع مخترع في الدين، هذه مخترع في الدنيا، وأن الأصل مخترع في الدنيا جائز، التطوير الهندسي وبناء المباني والنظارات والسيارات والقطارات والجوال اللي يتصل به، كل هذا النبي أفتى بأنه جائز الاختراع فيه ما لم يتضمن محرم، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أقوام وهم يؤبرون النخل يعني يلقحونه، فنظر صلى الله عليه وسلم إليه وقال ما أظن أن يغني هذا، يعني مر عليه مرة هم يلقحون النخل يؤبرون يعني يلقحونه، قال ما أظن أن يغني هذا شيء، لو تركتم تلقيحه أثمر بقدرة الله، تركوا تلقيحه، تركوا أمر دنيوي اخترع بالعقل البشري أن التلقيح يؤدي إلى الثمر ويأخذ من طلحة الذكورة اللي هي بالذكر النخل ويلقيه على أنثاه فيثمر سبحان الله. فنظر النبي وتكلم ببشريته وأنه لم يكن له سابق تجربة النبي بهذا، فتكلم بمحض بشريته أن ما أظن يغني هذا الشيء، هنا ما تكلم بوحي، قال لهم إني ظننت ظنا فيما بعد، ظننت ظن ما تكلمت عن ربي، فبين أنه ما تكلم بالوحي، فتركوا تلقيح النخل رضوان الله عليه، وكل عملهم أن يثمر النخل كما قال النبي ما يغني عنكم هذا. فلم يثمر، فقالوا يا رسول الله النخل ترى لما تركنا تأبيره لم يثمر، فقال حينئذ أنتم أدرى بأمور دنياكم وإنما يعني ظننت ظنا، فما يعني جربتموه في الدنيا فنفعكم مثل جربتم اخترعتم السيارة اخترعتم الأدوية اخترعتم للمرض فافنعوا، المجال واسع ما لم يأتي ذلك المخترع بأمر إيش بأمر محرم، كمن يخترع مثلا أجراس وراء الباب كذا جرس ناقوس مجموعة أجراس إذا فتح الواحد ذا تضرب، يقول له اخترع طيب أعرف من دخل بيت اخترع طيب، لا مو طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه جرس وهو اللسان الذي داخل ناقوس ويصلصل يضرب بالصلصلة، ولا تصحب ملائكة رفقة فيها جرس، هذا محرم، ليس كجرس الجوال اللي هو بصوت وتقطع، هذا جائز أن هذا جرس ناقوس أو مجموعة نواقيس جرس، كما نهت عائشة لما رأت جارية تلبس خلخال فيه مجموعة إيش أجراس، فقال أنتم أدرى بأمور دنياكم، فدل أن هذا لا يلقى في تعريف البدعة لقوله أنتم أدرى بما اخترعتموه في الدنيا ونفعكم وجربتموه، والذي اخترع يقع في تعريف البدعة ما اخترع في الدين، والدليل أن المعصية المحدثة لا تسمى بدعة إلا من جهة اللغة، في اللغة الابتداع هو الاختراع، ما كنت بدعا من الرسل ما أتيتكم بطريقة ابتدعتها بل سبقني الرسل ودعوا للتوحيد، فتعريف البدعة بأنها المعصية أو المعصية المخترعة حديثا كالديسكو والمراقص خطأ، أن تسمى بدعة بل تسمى معصية وذنب، إلا من الجهة اللغوية، يقول أحدث المراقص، يجوز على معنى اللغة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة على معنى اللغة. وإلا فإن ما فعله هو نفسه وأمر قال يقرأ بهم التراويح وصلوا جماعة ليس تسمى بدعة إلا من جهة اللغة، لأن في فترة من الزمان ما صلوا التراويح فجأة صلوها، فهذا بالنسبة للزمن اللي قبله محدث على اللغة ليس على اختراع في الدين، على اللغة. وإنما التحذير والتحريم النبوي كان الاختراع في الدين، قال من أحدث في أمرنا هذا، يعني الدين أحدث اخترع فيه ما ليس منه يتقرب به إلى الله، كالمولد النبوي والتصوف وإحداث جماعات في الإسلام كجماعة الإخوان المسلمين والسورية والدواعش، فهو رد يعني مردود عليه صاحبه إمارة في الحضر، يقول أنت أميرنا تنظم أشياءنا إلى آخره. فإن هذا محدث، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة حينئذ في النار. وحينئذ ينبغي المسلم أن يتحرز من البدع صغيرة أو كبيرة، ولا يقول هذه بدعة سهلة صغيرة، لأن صغار البدع يؤول إليش؟ إلى كبارها، صغارها يؤول إلى كبارها، كما قال البربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغاره يؤول إلى كبارها. فكثير منا يشوف عجمي يبتدع بعد صلاة الفجر ينفخ في يده وعينه وكذا، يقول هذه بدعة صغيرة ولا ينكر عليه، فصغار البدعة تتطور تصبح من كبار البدعة. لندخل في نلج في المسألة الثانية على الدليل على هذا أن صغار البدع يؤول إلى كبارها، احذر. ابن مسعود كما في مسد الدارمي لما رأى أولئك يسبحون بالحصى كان بالنسبة لمن نظر بدعة صغيرة، يعني يسبح بالحصى، لكن أنكرها ابن مسعود وصدر إنكاره بكلمة ويلكم، رأيت كيف يهتم بالبدعة وإن كانت صغيرة في نظر العامة لأنها تكبر. قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر وذيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصيبها. كم تدل من كلام مسعود أن القصد للخير في البدع لا يجعله يصيب الحق، هذا يخطئ حينئذ من قال أن حضر المولد النبوي ونيته مخلصة يوجر عن نيته إنه يريد وجه الله، خطأ، أنه ما أصاب الحق بل عليه وزر. قال ابن تيمية من اجتهد في تقرير بدعة فقررها فيبقى عمله ضائعا لا يؤجر عليه، لا من جهة النية يعني ولا من جهة، وهذا كلام هذا الثاني الرواية لمحمد أصح أو أرجح مما ذكر أنه من حضر مولدا فكانت نية طيبة يؤجر عن نيته. فالنبي قال للرجل الذي صنع إيش، ماذا الذي صنع؟ قال ضحيت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم، ما قال نيتك طيبة أن تؤجر عليها، النبي كان يتحدث عن الأجر، قال فالذي تيمم لك أجرك إيش، الذي توضأ بعد التيمم قال لكم أجركم مرتين، تكلم عن الأجر، هنا ما فت له أجر، قال شاتك شات لحم إلا أنك مأجور على إيش، نيتك الطيبة أنك تسبقنا بشات، ما أثبت له أجر. فيكون تلك الرواية لابن تيمية مرجوحة، وأن الناس اللي يحضرون المولد ونيتهم طيبة يؤجروا على نيتهم، هذه الرواية مرجوحة لابن تيمية، والصواب أن عليه وزر ولا أجر له إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا من جهة إثبات الوزر لا إثبات الأجر، تبع فرق بينه. وحينئذ لما قاتل هؤلاء الصعاب النهروان دل أن صغار البدع تؤول إلى كبارها، تؤول إما إلى بدعة أكبر وأكبر وأكبر أو تؤول إلى الشرك. من يحفظ بدعة بدأت كأنها ليست كبيرة فآلت إلى الشرك والكفر؟ واحد بس حافظ، أصغركم في الحلقة يا الله. اثنين صيبة بدعة شكلها صغير ثم آلت للشرك الأكبر. ها يا وليد قوم نوح حسد. أوصل الناس مثل هذا الغلام يتابع الحلقات لا يغيب عنه، تحضر الجمعة. ليش ما تحضر مسجد أحمد فجرا؟ احضر مسجد أحمد فجرا، تابع الدروس مثل هذا الغلام جزاه الله خير. إذن قوم نوح بدأوا بدعة من رأهم قالوا أنها صغيرة، أنهم يصورون المشايخ يعني وقتها تصوير ما بلغهم، لكن ابتدعوا لم يأمروا بأن يجعلوا المشايخ صور، فجعلوا صور قال لهم الشيطان إذا فعلتموها نشدتم على العباد إذا رأيتموها، فعلوا هذه البدعة المخترعة. كان نتاجها أنه لما تنسخ العلم وش حصل في هذه الصور؟ عبدت وقت تنسخ العلم وذهاب العلم كما ذكر ابن عباس ذلك كما في صحيح البخاري، إن صغار البدع يؤول إلى إيش؟ إلى كبارها. وإنما كانت البدع كما قال الشيخ محمد الوهاب في فضل الإسلام أشد الكبائر، من الكبيرة مهما عظمت كالزنا بالأم وكقتل الولد مهما كبرت، مهما كبرت فإنها تضمحل بجانب البدعة، تكون أكبر البدعة، لأن المبتدع يستحل هذه الكبيرة. البدعة كبيرة ولا صغيرة؟ ما الدليل أن البدعة كبيرة؟ في النار، ومتوعد عليه بالنار، متوعد عليه بالنار. طيب من قال أرقق قلبي بفعل الفاحشة؟ يقول والله إذا واحد قلبه قاسي أتعرف على بنت وسيبنا عشق ومراسلات شعر قلبي كده يعني رق من العشق وأزني بها وأشوف نفسي قاسي أعوذ بالله، متيسر لي زواج مو متيسر لي الآخر، أقيم علاقة مراسلات قلوب حب إلى آخره أشعار تلقى القلب يجوز. أزني بهذه المرأة صباح مساء كل ما أزني رق قلبي سبحان الله، وش حكم هذا؟ إلا يستحل الزنا لترقيق قلبه يقول حلال للعلاقة قلبي في الأصل، في الأصل إيش حكم؟ استحل الزنا لترقيق قلبه يقول عشان أبغى رق قلبي أستحل الزنا حكمه؟ ليش حيرتك المسألة؟ هذا جنبه كافر، كافر اللي استحل كبيرة كل رق قلبي أنا قلبي قاسي، شو في فتاة كذا مناسبة تعرف عليها نسحط على البحر وعلى النيل وإلى آخره يرق قلبي يصير روح صلاة الفجر، قد يمد له الشيطان فعلا يكون نام عن صلاة الفجر يشوف يقوم ويشوف كيف سوت جميل ويتنادى، يفتح الشيطان باب من الشر من الخير ليوقعك في ايش؟ يقول والله كنت صلب مع الناس شوف يا فلان صرت رقيق ايش؟ يعني تركوني في العلاقة أنا أصبحت جديدة رق قلبي منها. لا شك أنه هذا فعله إجرام وهو كفر أكبر أن يستحل الزنا من أجل رقيق قلب. طيب إذن البدع شعب من شعب الكفر، لكن أنه لا يقع عليه الكفر ليه وصف؟ وصف الشبهة ولا وصف الشبهة يستحل المحرم، يستحل البدع ويرى أنها دين كما قال علي في الخوارج هم من الكفر إيش؟ فروا ما كفرهم علي، واضح؟ يجل الشبهة. إذن ليس مهما كان قلنا أنه لم يكفر ممارستها على وجه التقرب إلى الله أليس أعظم المعصية؟ لأنه يستحل، يستحل ويجعل ما حرمه الله من البدع يجعله شيء طيب ويوديه الجنة، عكس يعني مشاقة لله بكل وجه. فإذا من أجل ذلك عظم 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 أمر البدعة واستهاون في كثير من الناس. الشبه عند العامة يتهاون بالبدعة ليش؟ مستعظم المعصية عليها، قال فلان زنى بنت جيرانه أو كذا، الله يهديهم الشباب إلى آخره. لا عفوا، فلان حضر مولد الله يهديه وكذا، المولد في ذكر النبي وكذا، شبهة التدين إنه هذا من سبل الدين إنه في خير. إذا قال له فلان زنى بكذا، كيف يزني هذا ما يخاف الله إلى آخره، استعظم المعصية عن بدعة لأن منسوبة ليش؟ في زعمه بالخير. أرأيت كيف؟ فهذا بالطريقة دي مشت الجماعات أمرها كالإخوان المسلمين والتبليغ، مشت أمرها على الناس أنهم يعني عمل خير، يذكرون الله ويقرون كتب إلى آخره، كذا انطلى الأمر، صار واجب كما قال ابن تيمية، لا أجر مثل أجر العالم الذي يكشف المشكلات عن الناس في شبهة البدعة فيرفعها عنه، يقول مهمته صعبة ولو أجر كبير هذا العالم جدا. فالمقصود من هذا الوجه، وأن المبتدع يستحل البدعة ويرى أنها قربة، كما لو قلنا استحل الزنا ورأى أنه قربة، أعوذ بالله. ذلك الأحناف كفر الرجل يقبل على يعني الفاحشة ويجلس إليها فيقول يلا على بركة الله، قال هذا كافر، كيف يتقرب إلى الله ويقول على بركة الله وداخل على فاحشة؟ فحينئذ كانت البدعة أشد الكبائر، ولذلك كانت أحب إلى إبليس من المعصية، العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، ولأن النبي قال في البدعة إن الله احتجر التوبة عن المبتدع حتى يدع عيش، حتى يدع البدعة، احتجر عنه ما يتوب. فلأجل ذلك يجب أن نعتقد أن ما قاله الشيخ عبد الوهاب صواب وليس تشدد، لما قال البدع أشد الكبائر، كبائر سمى من عشية الكبائر، خوخ والدين البدع أشد منها، أكمل أكمل، مخدرات البدع أشد منها، يا الله. إيه نعم نعم، راح مع شباب يأخذ شبو أو يأخذ قصدي يعني مخدر، راح للمولد النبوي واعتقد أنه حلال وأنه قرب إلى الله، راح إلى بدعة. فإذن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وإذا كان بعض السلف يقول أرى ولدي ينشأ مع أهل البرابط والعود والطنبور والخمور، أهون أراه أن ينشأ بين أهل البدعة الذين ينكفرون ولاة الأمر، واضح؟ طبعا هذا الكلام من عاش مع أهل البدعة يسميه إيش؟ تشدد، لأنه متعود على البدعة يرى كلامي هذا تشدد. نعم، يرى كلام شيخ الوهاب تشدد، كما حاتم العوني يقول عنده تكفير محمد الوهاب وعنده يعني تشدد. قال الشيخ محمد الوهاب في فضل السلام باب أن البدع أشد الكبائر، ولم يستثنيه كبيرة، الشد البدع الكبائر كلها البدع، رحمة الله على الإمام المجدد محمد الوهاب. حينئذ ننتقل بعد هذا البيان المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أن ظاهر جماعة التبليغ وهذه الجماعات المسلحة كالإخوان والسورية يدعون إلى دين الإسلام، يدعون للتوبة النصوح إلى آخره، فمن هنا تساهل الناس في أمرهم وقالوا هذول يمرون بالناس بالخير ويقولوا كلام طيب، يعني يقولوا التوبة لابد نتوب إلى آخره، ويقولوا هذا أحسن من يقول كلام بطال يغازل النساء. كما ذكرت لي امرأة من الشام قالت لي أي أحسن عندك يا شيخ، شباب على البحار يغازلوا أو يلعبوا شدة ولا يروحوا المولد يسمعوا ذكر النبي هي تحسن عندك. شفت كيف؟ شفت الشبكة بجات العامية ذي مسكينة المبتلات في بلد كلها بدع مسكينة والله، لأن المسكينة هذه ما عرفت أن جنس البدع أشد الكبائر، وأن اختراع في الدين وتقرب إلى الله بما حرم والتقرب إلى الله بالكبائر. صورت لكم كيف ما يتقرب الله بالزنا كالزنا كبيرة ويتقرب الله بها، ما الفرق بين يتقرب الله بالبدعة إلا أن هذه فيها شبهة وذيك واضحة الأمر. قال ابن تيمية لو كانت البدعة باطل محض لرفضت، ولو كانت خير محض لكانت سنة، لكن فيها حق وباطل تبس أمره. من هذه الجهة عظم أمر بدعة في الإسلام، وأن قنطرة كفر، وكما سمعت قبل قليل جذب البدعة إلى الكفر أشد من جذبها المعاصي. يعني برصيصة زنا كفر، لكن سيكون انتشار الكفر بسبب البدعة أكثر ولا سبب انتشار المعاصي؟ كفر البدعة. ما شاء الله العافية. شوف هذا واحد برصيصة بامرأة زنا بها كان عابر سجد لله وهو واحد، لكن ذلك أمم أمة من قوم نوح كلهم رأوا ود وسواع ويغوث وفعل بدعة وبالعشرات مئات صاروا مشركين. فالبدع تنشر الشرك بزمن قياسي أقصر من المعصية وأكثر اتساعا وانتشارا تسوق إلى الشرك. نسأل الله العافية. فحينئذ ونجعل المسألة الرابعة، من أين جاءت معصية بدعة التبليغ؟ ولماذا نحكم أنها بدعة؟ ما دام الناس يدعون إلى الله، وما دام أن هذا التبليغ يدعو للإسلام فيرجع الشخص من الكفر إلى إسلام مع بدعة خير من أن يبقى في كفر كذا يقولون، ويصير في صلاة في المسجد، وأول كان في الكازينوهات والكبريه إلى آخر كبريهات خير. شفت الشبهة كيف قوية؟ وأنا أتقرب إلى ربي برفعها عنكم، لأن سمعت ابن تيمية أن الرجل فقط رفع إشكال عن الناس صار له من الثواب العظيم، يعني ما له قدر إلا الله، بخلاف ما أنكر منكر ظاهر عندهم كالخمر وشرب الخمر وإلى آخره. إذا كانت مهمة الرسل صعبة ولا سهلة؟ لأنه عندهم شبهة كبيرة. وش الآباء هكذا يقول لك الآباء معقول يعني أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة إلى الآن يقولون، يقول أبويا كان كذا، أنت من فين جايب الكلام ده؟ أبويا وجدك ما كانوا كذا، من جايب الكلام هذا؟ تمشي مع مين أنت؟ إلى آخره. إلى الآن هذه الشبهة ترى الآباء والله إلى الآن في المعاصي والبدع يقولون وين؟ يقولون في الحفاظ. وأمس اشتكي لي رجل من أمه يقول لها يا أمي هذا منكر الله يحفظ، يقول أنت تنكر علي قد رجلي أنت؟ أنا أبوك وجدك إلى آخره ما كان قد رجل منكر إلى آخره. إذن بقيت هذه الشبهة سائدة، وجدنا أبانا على أمة وإن آثارهم مقتدون، خاصة الناس الذين تشبعوا بالبدع وتعلقت بهم يعني بلد كامل يفعلونها ويتزاورونها. كما قال لي أخ تائب من المولد يحضر معنا، قال والله هذا أمر كنا مثل عيد الفطر عندكم هنا المولد، يوم المولد أروح لأختي مسكين يكون ما عند الأخت واحدة، يروح يودي لها وفقر، يودي لها سكر، يودي لها حلوة كذا ثلاث حلوات، المهم نسوي شيء يعني ذاك اليوم، خلاص هذا يعتبر كأنه عيد فطر، نسأل الله العافية. ونشأوا كذا صعب، شبهة قوية. كما قال ابن تيمية وإن من اعتنق بدعة أو تربى على شيء ونشأ عليه لا يحصل إقامة الحجة عليه، هذا صعب. ولذلك كان شبهة الآباء قتلت من آخر ما قتلت من أهلكت أبو طالب اللي كان يدافع عن النبي في نفس أنه حق، لكن صادوا في هذه الشبهة حتى جعله يأنف أن يخالفها. ما جاء في صحيح البخاري سعيد المسيب عن أبيه لما حضرت أبو طالب الوفاة دخل عليه النبي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وقال يا عم كلمة قلها وحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل كيف تخالف إيش ملة قومك؟ فأبى، فرجع النبي فرجع إلى هذه الكلمة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف كيف القوة. فمات على ملة عبد المطلب بهذه الشبهة، نعوذ بالله، مات على هذه الشبهة. فالأمر صعب، ولذلك إذا قمت تدعو اليوم في مسجد من مساجد المسلمين إلا هذا الدور الحمد لله، كثير من مساجد الأرض كنت تدعو إلى منهج السلف وتنكر علاني على الإخوان والسورية، ما يبقى معك أحد. نعم ما يبقى معك أحد. جربت بالأمس فتاة تتصل علي تسألني أسئلة عن دينها، وفهمت أنها ماشية مع مجموعة عندهم طبق خيري مدري شلون، وإذا أطلب يا منك أنك تنشري فتوى الشيخ بن باز في مجموعتك واتساب، تنشري جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة. قالت لا ما أقطع. يا الله خوف، هذا ليش الرعب هذا كله ليش؟ لا زال بقايا، لكن وراء الكواليس يشتغلون في المجموعات إلى آخره، والعام يحسون بهذا. يعني هذا خطر علينا، أن العام يخاف أنه يذيع كلمة لعالم كبير مثل بن باز. أنا صاروا أقوى في نفسه من بن باز. يا الله كيف هذا؟ نعوذ بالله من البدع. كيف أنتم يقول ابن مسعود إذا لبستكم فتنة، هي بدعة تنتشر فيكم، يهرم فيها الكبير ويرمو الصغير ويتخذها الناس سنة؟ فيقال متى؟ قال إذا إيش كثرة قراء قل فقهاء. شوف الآن الشابات اللي اهتدين الصالحات إلا يعني خارطنا الإخوان جو كذا مليء جوالها بالقراء، قارئ فلان مراسلات كل قراء قراء قراء. طيب من منهن يرسل شرح الاعتصام للشاطبي لعالم جليل ويرسل فضل الإسلام قواعد في البدع؟ هذه الشيطان مصيده يخلي الناس يشتغلون بالقراء وأنغامهم عن فقه السنة والبدع. فإذا كثر القراء والناس يعني تنازعوهم وصاروا يعني يملؤون جوالاتهم فيهم، وليس هناك فقه إلا فقه الأذكار وفقه، ما في فقه السنة، رد على السورية رد، انتشر البدع. قال من أنكر البدع أو من ترك أو سكت عن البدع انتشرت. إذا سكت عن البدع وعن أهلها انتشرت البدع، انتشرت السكوت الآن عنها. وأنا أذكر الآن لما أنكرت على الصامتين ونقلت لهم قول وزير الشؤون الإسلامية هو لي أمر في الدعوة، قال آذونا هؤلاء يعني الصامتين في الرد على السورية ونحو ذلك، وصاروا إيش مرتكز العدو علينا، أعانوا عدانا علينا بصمتهم أعانوا عدانا علينا. فخرج من يخرج وهو يسمع الكلام ذا يثني على عزيز فرحان الذي قال من ليس من منهجي الكلام في البدع. يا الله يثني عليه يقول هذا عالم وهذا. طيب وذول اللي ردوا، قال هذا الرد إخوة يعني فرض كفاية، الرد قاموا به الإخوة. وعزيز فرحان عالم العالم اللي سكت والإخوة اللي ردوا اسمهم إخوة هم علماء، نسأل الله الهداية للجميع، أنه هذا مجاهدين ينبغي يعطوه لقب أقوى، يعطي جفعان قال ليس من أجل رد وهذا عالم كبير إلى آخره. طب لو من جهل ما اللي يردون إلا هم مقام المجاهدين هذا من السيوف، والله في بعض الإخوة قاموا بهذا، لا إله إلا الله، تهميش لأهل السنن، تضخيم للصامتين لأن أهل لعن أهل البدع، ليش هذا هضم الحق؟ قاموا بالواجب. ثم رد ابن تيمية على من قال فرض كفاية، رد ضمني وقال ينبغي لكل صاحب سنة عنده قدر الرد يرد على البدع. ابن تيمية كان ذكيا لم يقل فرض كفاية، ليش؟ ها؟ لأنه يعلم أن أهل السنة شعراته إيش؟ بيض في جثر أسود، فمهما فعلوا بالكاد سيقول فرض كفاية لأنهم قليل أصلا، فكيف القليل ذلك يقول لهم خليكم أقل فرض كفاية؟ من يقوم بالقليل هذا؟ شوف ذكاء ابنه، كل من يستطيع ما قال فرض كفاية أول، ذكي ابن تيمية صاحب علم، تخلص أصحابك فرض كفاية إفراح لما يرد يبغى الناس يجيله إفراح يقول يلا أعطانا مسكن فرض كفاية، نسأل الله الهداية. حينئذ البدع ينخر بها الشيطان في عضد أو يفت في عضد الأمة بها ليوقع الناس في الشرك كما يقوم نوح، لذلك يستحليها ويزينها للناس ليوقعهم في الشرك مرة أخرى الذي صنع عبد بن لحي في مكة، وأتى لهم بالشرك بالأصنام وكانوا من قبل يفعلون البدع ما قد علمتم من الطواف عريانين ومن، فالبدع مآل وأصحابها إلى أن يتهك التوحيد وبقايا في القلوب إلى أن يستمر الشرك إذا عرض عليهم، يعني إذا عرض الشرك فجأة على رجل فيه بقايا دين إبراهيم ما يقبلها الشرك، لكن هتكه بأن توقعه في عدة بدع كما فعل عمرو الحج لأهل مكة، جاء لقيم عندهم بدع كثيرة مثل الطواف عريانين وكذا، أول مرة رأينا الشرك أشركه، فالبدع تهتك التوحيد مجموعة، نسأل الله العافية. فجاءت بدعة التبليغ من أصول، الأول أنه مخترعها قررها حكم شرعي وجعلها أفضل وسيلة في الدعوة، جعلها أفضل وسيلة في الدعوة، كيف؟ انتبه، كان النبي في كل خطبة يقول خير الكلام كلام من؟ كلام إلياس في الدعوة وفي الدين وفي الصلاة، ولا كلام الرسول، ولا حسن البنا، ولا النقشبندي، ولا الجهم بن صفوان، إلى آخره إلى آخره من رؤوس البدع والضلال. كان يقول النبي كل خطبة خايف على الأمة لدرها خطر بدعة، كل خطبة يقول خير الكلام كلام الله، أفضل هدي محمد، شر الأمور محدثته، في كل خطبة يدل على خطرها ولا لا؟ أخير الكلام كلام الله كلام الرسول أفضل الهدي هدي محمد لا إله إلا الله. فجاءهم الياس قال لا، أنتم سنين تعتقدوا في طرق الدعوة أنها أفضل طريقة قتل الرسول، دعوة للتوحيد إنكار الشرك والصبر والقلة، والصبر على قلة من يدعو إلى آخره، هذه كلمة ماذا قال كلها والسوى لهم الياس. قال اخترعت طريقتي لكم هذه، يعني طريقة التبليغ شفتها في النوم، يا رب هذه السذاجة والله كيف مرت على الناس دي كلها، بعضهم دكاترة وبعضهم تبليغي وعندهم عقل، يعني في جنوية وتبليغي تبليغي رابط المنديل فوق راسه، نعم وما يعرف يصلي تبليغي ولا يدعى التوحيد ولا يعلم معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله إخراج يقين فاسد، نكمل ولا يعرفها، وإهلال مكانه يقين طيب إلى آخر، ما يعرف لا إله إلا الله، والله ما يعرف. تبقى دكتور في ثانوية ومدرس جاب أكسفورد بيكفورد همسفورد مدري وش اسمه، ولا يعرف شيء في الدين، طيب كيف اعتنقت دين 40 سنة تدعو له وأصله من رؤية منامية حلم؟ يعني زي ما يجيك العام يقول والله أمس حلمت إنه كيت وكيت، والله اعتمدها دينا. متى يعتمد الدين في الرؤى المنامية؟ أنا أزعم يعني يجوز اعتماد الدين في الرؤى المنامية. اعتمد الحكم في الرؤى المنامية. من يذكر لي متى؟ إذا كان أنبياء، منهم الرسول كان رؤيا الأنبياء حق. إبراهيم رأيت في المنام أني أذبحك فقط. أما سوى ذلك الدين لا يثبت بالمنام ولا يورث عن أبناء الأعمام، إنما العلم إيش؟ العلم بالتعلم، كما أن الفقه بالتفقه. من يريد الله بدين يفقهه، ما قال يحفظ الدين، يفقهه يفهمه سبحانه. العلم التعلم كما عند ابن حبان. طيب وش رؤياك الذي فعلته يا الياس؟ قال رأيته، نعم رأيت، يعني سمعت في منام وأنا نايم في المدينة. يعني اللي يرى في المدينة والستنين كما يسمونه في عالم الرياضيات مضاعف، أن يكون الاقتناع أكثر لأنه شاف الرؤية في المدينة. هل في دليل على ترجيح الرؤية في المدينة على غيرها؟ أول بدعة هذه، فإن سياق كلامه يدل ما دام شفت هذه في المدينة النبوية فرؤياي أصدق مما شاف الرؤية في بغداد ولا في الرياض. وشفت الرؤية في المدينة يعني إيش؟ سند عالي، النبي كان ينزل الوحي في المدينة إلى آخره، فأقنع الناس. أشوف في المدينة، قال رأيت وأنا نايم صوت إلهي جاني. نعم هذه من بشرات المنامات، يعني اللي عند الصوفية، أنا سمع من الباني صوفية عصرية. حينئذ قال رأيت في المنام أن صوت إلهي يقول يا إلياس سوف نستعملك، يعني في الدعوة إلى الله، وإنك ستكون يعني على طريقة أصحابك الذين يتبعونك فيها أفضل من الصحابة. إذا يهدم هذا الشخص، والله هدم أصل مهم جدا في معرفة السنة وإنكار البدعة. أشار له الإمام أحمد وين في أصول السنة، قال أصول السنة عندنا الأصل المكين المتين في فهم السنة وتلقي فهمها على وجه الصواب التمسك ما كان عليه الصحابة. فلن يأتي محمد إياس يجعل أتباعه وأصحاب الطريقة حقه أصحاب طريقته اللي هي التبليغية يجعلها أفضل من الصحابة، يكون هدم هذا الأصل وزيادة. يقول لا، طريقتي أفضل من الصحابة. فهذا أول أصل هدمه، أن فهم الصحابة مقدم على غيره. قال لا، أصحاب الياس مقدم فهمهم في الدعوة وطريقتها على الصحابة، لأنهم يعيشون الآن في زمن فتن إلى آخره. أسأل الله أن يوفقهم لنطق حرف الفاء. أي نعم. فحينئذ جعل هذه الركيزة في طريقة تامة، يعني سنها له من طريق رؤية. وقد قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة في الإسلام، أنه يمكن واحد هذه سنة سيئة يعرف طريقة أفضل من الصحابة، فإذا فتح الياس يجي واحد ثاني يقول لا طريقتي أنا أحسن من الصحابة لأنه شق الطريق له. إذن أتى بالياس بشيء يشبه قوم لوط من جهة ما سبقهم بها ما أحد نيش من عالمه، فيكون كل شيء بدأ به الشخص يكون إثمه إيش أكثر. فهو أعتقد أول من بدأ بأنه أصحابه أفضل من صحابة رسول الله، أول بدأ. فكل من تبعه بعد ذلك ممكن واحد يجي يكون أفضل في الدين من الصحابة يتحمل وزر محمد ياس، نسأل الله العافية. ما سبقكم يا أحد. كل الناس يستحون الصوفية يمكن يقول طريقة أحسن من الصحابي. لا صعب خاف هذا بكل وقاحة كل وقاحة يقول يا أصحابك سيكون أفضل من إيش من أصحاب محمد حمزة بن عم الطليب وعمر الخطاب وهذا أصحابك درويش دهنون زيت وكبسون الناس أحسن من إيش أحسن من لا ما خلى الوقت على كيفه لأن المسألة مهمة جدا حتى لو كان على حساب دار السنة بالطائف. طيب فحينئذ عرفنا أن الرؤية بما أنه باتفاق العلماء لا يبنى عليه أحكام شرعية فكيف بقاعدة دعوية وهي قاعدة التبليغ في الدعوة. فعرفنا أن ارتكازهم على طريقة الياس في سن التبليغ بترك الدعوة لتوحيد الإلهية إنكار الشرك وإخراج الجهال يدعون الله بطريقة الياس المنامية هذه لا شك بدعة جملة وتفصيلة. ونحترم أو اشتد حبي للعلماء الأذكياء الدقيقين كعبد الرزاق عفيفي الشيخ بن باز الشيخ الألباني كل من نص على أن خروج التبليغ هذا بدعة في رأيي أن عنده دقة عظيمة في ذلك. أما من اختر بهم وقال يعني عندهم مخالفات وعندهم ما نص على كلمة بدعة فلم يكمل في هذا الباب علمه مثل هؤلاء الأفذاذ. بدعة لأن الابتداع يمكن يكون في الدعوة لأن الدعوة عبادة فيمكن يكون فيها بدعة بل حتى النكاح يمكن يكون فيه بدعة كما بدع شيخ الألباني نكاح المسيار قال لأن فيه أمر من الله أنكح الأيام صار عبادة في شوم العبادة فإذا صنعته مثل النكاح النهاري في زمن أحمد بن حنبل قال ينكح المرأة في النهار ولا يأتيها في الليل إلى آخره فقال أنكحة النهار هذه ليست من نكاح المسلمين والألباني قال بدعة وهذا أيضا من دقة الألباني في نكاح المسيار لأنه ليس على المنهج السلف. فالدعوة بما أنها عبادة أدعو إلى سيدي ربك ومشى الياس على غير طريقة السلف فيها من إرسال الناس زرافات يدعون ومنعهم من أن يدعوا للهية لما يفرق وعرف لهم التوحيد النهودي بوندي محمد الياس شبك العقيدة حقته في الرؤية فصار يلقنهم أن يدعوا التوحيد الربوبية الله خالقنا رازقنا لأن الدبندية تعريفهم للتوحيد ما هو إفراد الله بالخلق بالرسل وصار يردون نفس كلامه الآن إذا قام التبليغي في المساجد بيان يقول الله خالقنا رازقنا ولا يقول لا إله إلا الله معبود حق الله فيفسرها بتفسير يصرف الناس عن حقيقتها وأن الإله معناه المعبود لا معبود حق إلا الله يصرفهم فأعطاهم بديل وهو إخراج اليقين الفاسد وأن التوحيد هو غايته إثبات الربوبية عياذا بالله. هذه هي طريقة المتكلمين عقلانيين في التعامل مع التوحيد. فإذا عرفت أن أصل أصول عندهم الربوبية وأنهم يقرون الشرك وأن طريقتهم كلها أخذ بالرؤية وأن صاحبهم يرى أنه تعاطى الطريقة ذي ويصبر عليها أفضل من طريقة الصحابة الذي علمهم في شعبة الكفر أكبر من هذه أصلا يعني كما قال علي لولا الشبل كفرناكم أعوذ بالله روح من أمية تجعل أفضل من الصحابة الوحي يتلقى من جبريل هذا من المنام جاب. إذا المنام إذا كان رؤية تخالف الصحابة تخالف النبي والصحابة من الشيطان شاف الياس الصوت الإلهي إذا شيطاني ولا إلهي شيطان كبير أكبر شيطان كل أفضل من الصحابة أعوذ بالله هذه مشاقة للنبي نفسه وش قال النبي في الصحابة خير الناس قرني الياس يتبجح يقول خير الناس أصحاب أصحاب مين يقول أصحابي أنا التبليغيون خير الناس لأن دينهم صبرهم على الدعوة المخترعة دينهم في المنام أفضل من صبر الصحابة في الدعوة وإلى آخره. طيب فلما يأتي شخص يقول أنا بدين بدين التبليغ وأنه أفضل من الصحابة وسأدعو بهذا الفكر للإسلام يقبل منه على أني واجهت الأخ اللي جاء سألني بعد في درس الراجحي أمس قلت المعروف عن التبليغين لمن عرفهم أنهم لا يدعون الألمان والأمريكان من النصرانية إلى الإسلام، لأن سيصير في طريق وإيش، ويدعو الأمريكان ويدعو الألمان ويدعو النمساويين إلى آخره والشيوعيين، سيكون في طريق لدعوتهم وتصحيح دينهم أن يدعوهم ليش للتوحيد، وهم أعداء التوحيد. كيف عرفت أعداءه؟ يجي واحد يدعو للتوحيد ويضاهه، كما ذكر لي واحد من مشايخ يقول رحت مركز التبليغ في الأردن مساكين، قال له بيان بيضا يعرفون شوي، قال بيان، فكان ذكر بقايا حافظها من ثلاث أصول: معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه هي تحقيق التوحيد. يقول صار الناس عيونهم من يفهم أنا أبغى يتلعثب في الكلب من الخوف، تعرف النظرة دي اللي توعد. قال ايش قاعد يقول؟ أنا قاعد أقول بروتوكولات ليش، قاعد أقول توحيد. وبدأ يخاف، مثل ضرب خاف يتلعثب. فلما رأى هذا الارتباك وهذه النظرات منه وبعضهم بيقوم، جاء له واحد محايد قال ما يعرف هذا جاهل يعذب الجهل، بيشلون أخذ بيده وداه في باب المنبر كذا وصك ووداه المطار مباشرة. أي يقول أنت تفرق كلمات جاي في مركزنا التوحيد، خالف الياس، الياس قال أفضل من الصحابة، الصحابة هم اللي يدعوا التوحيد، نحن أفضل منه، نحن نعلم كيف إيش نمتص الناس ربوبية نعطيهم. لو عاصر تبليغ النوح لكانوا أعدى أعداؤه. النوح يدعو للتوحيد، ونوح سوى إيش؟ صادم مع قومه. الله يهدي نوح، الله يهديه. وجعلوا دعوتهم، جعلوا أصابعهم يسعى كانوا. خلاص الأولى، كلمة الأولى دي وش اللي قالها عليه السلام؟ يرسل سمعكم إدرارا، نذكم بأموال، هذه الحبة حقة الياس ربوبيات. لكن قال نوح يحتج بالإلهية تقدير الحق قدره لتوحيده استغفار من الشرك، أنت جعلته مقدما للمعاصي ويخرجون معكم بها، رقد قلوبكم، يقول رقد قلوبنا. طيب كيف أمشي عن منهج بعدها؟ ما تدري، عجرهم وبجرهم. لكن نوح مو مثلكم، نبي الله نوح ذكرها للإلزام بإيش؟ بالإلهية، وأنتم تذكرونها ترقيق القلب يخرجون معكم، يرق قلبه كده إن الله عظيم، الله خرج معه. وهذا واقع ما سألتهم بالسند العالي. إذ بدأت في هذا المسجد قبل 20 سنة الدعوة، فسمعوا مني ما يسوءهم، فقالوا ما في نلطف الجو مع هذا، ورانا مشوار، ما راه مشوار، هو كان يعني دعوا الحي هنا وصار لهم مثل أظن العمارة اللي هناك، هنا تبليغي معروف، سوى لهم السطح كل مواضع يجي تبليغين فوجهم تردون يصلون فوج، تروح بلجيكا من عندها فوجه، وصاحب مال وكان يحضر معنا. فهو هذا صاحب العمارة وصاحب المواضع والتفويج التبليغي أحد ركائزهم، جاءني متلطفا قال ودنا نزورك مع عالم كبير، يعني عندهم عالم كبير يسوي عمامة كبيرة هكذا لا علم فيها. وفعلا نظرته وجاءني العالم، هو يحترمون علماء، جاء بس ساكت كذا، أظن في الشكل التبليغ أنه عندهم ثلاثة، أظن واحد قاعد ساكت كذا متأثر، واحد يتكلم، واحد لهم طرق، واحد في المسجد قاعد سمونا الدينامو، هو اللي حركه بالدعاء، دور الله ثم الدينامو ذا ما راح ولا ذي، يقول ادوا اكل الدينامو، الدينامو هو اللي قاعد في المسجد يسيرهم، يعني يدعو لهم خلونا في المسجد. طيب ليه المسجد؟ في السيارة دعاء مستجاب، ويت المسجد دعاء أكثر من غيره. لا إله إلا الله. إذا كان الباني يقول الروضة بدل ما في دليل الاستجابة دعاء، ما نصنع ذلك، نقول ندعو في الروضة، كيف حاطين الدنب وين بالمسجد؟ هم يتحركون، هو بس ما يفتر يا رب انصرهم يا رب، خلصته لا شوي يا رب خلصته خلاص حط يده. فجاء فأخذ يتكلم التزكية والعلم والعلم والتزكية كلام يعني لا يفهم مغزاه ولا معنى. انتهى قلت له عندي سؤال كثرت علي يعني. إذا رحت بنجلاديش ورأيت الناس يطوفون حول القبر أفواجا أتنكر عليهم الشرك وجعل أولياء من دون الله؟ سؤال صريح بالمرة وربطهم باللب ها؟ تنكر شرك؟ الله لا أعوذ بالله يعني تقول أنت دعوتك صحيحة دعوة تنبيع دعوة الإسلام ما أنكر الشرك. إذن يا أخ صحح معلومتك. اللي جاني أمس اعترضني من راح لسيارتي في الدرس قال تبغي ليش ننكر عليهم وهم يخرجون الناس من النصرانية إلى إسلام فيه بدعة خير من الحال. هل لهم إسلام فيه بدعة؟ أبشرك لا يدعون للتوحيد لا يدعون النصارى ما يجيهم الدعوة الربوبية فقط فهم يدعون أقليات المسلمة الموجودة وين في بريطانيا ولا بس فقط ما يدعون نفس المشركين. هو اعترف لي هذا الأستاذ العالي مشرك عربي تعرف تكلم بلغته يقول ما ندعو يبي يدعو بريطاني ما يعرف لغته يعني يقول التوحيد والتوحيد. أعيد لكم السؤال شوف ناس يدعون القبر في بنجلاديش في ضريع يدعون صاحب القبر يسجدون إلى آخره قال لا أنكر عليه. طيب وش سوي به؟ قال أخذه معي يخرج في سبيل الله. مو الشرك يا رجل انتهي يعني تقر الشرك كذا تشوفه. مبدأنا الذي رآه إلياس بن نون وأفضل من الصحابة. يا الله كم غلط الصحابة غلطات عظيمة يدعون التوحيد كان والنبي والأنبياء كلهم غلطوا وأنتوا إلياس حقكم هذا هو اللي أصلح الرسالة الإلهية. وما أرسلنا من قبلكم الرسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبده أوحينا لك رسول الله خالق رازق غيرتم معنا كل اللي قالوا الأنبياء وخليتم الأنبياء هنا ما عندهم حكمة لأن نوح صادم قوم وقلت لدعوة التوحيد لصادم لدعوة عظمة الله كما قال إلياس وهكذا وهكذا. يكذب عليك التبليغ يقول لا نحن ندعو للتوحيد يقول له فسر التوحيد ما يعرف أو ربما يكون سمعه فيقيم الحجة على نفسه مثل الناس تبلغين من جدة هنا ألقيت كلمة في السليمانية قبل حوالي 20 سنة واستضافوني في بيتهم بلغ فيهم المواقع مع الرب يا الله لدرجة أنه يعني من مناهج التعليم في السعودية عرفوا معنى التوحيد الإلهية والربوبية من مناهج الهنا وخالفها مخالفة صريحة فقال لي بالحرف والسمدة عالي خذوه مني قال نحن ترى جماعتنا ما ندعو توحيد الإلهية لا معبود حق الله لا يذبح لله ندعو لتوحيد الربوبية نقول الله خالق رازق هذا منهجنا اللي جعله أفضل من الصحابة هكذا يعني صارت المعرفة عنده كالمتخذ له هزو وإذا سمع شيء من آياتنا اتخذ هزوا. هذه المعرفة ما خلته يتعامل مع عمل الأنبياء خلته فقط تبين منهجهم حتى تقام عليهم الحجة أنهم يعرفون الإلهية معناها لكن مو منهجهم. لذلك أبعد كما ذكرت الأخ أمس صفعته بهذا قلت لا تقول لي إسلام مع تبليغ أحسن من كفر لأنهم لا يدعون للتوحيد أصلا ولا يدعون الألمان لا إله إلا الله. مو بعيد بعد يجي الألماني يقول تعال في إسلام في كذا ويدخل الألماني مسكين ويلبس العمامة هو باقي في قلبه النصارى نصرانية وأنه عيسى وعيسى لكنه يزور الناس عشان يترك الكبريات وهو بالباطن نصراني لأن نفس الشيء يقول ضريح أمامك يقول لا ما ندعو تخرج مشرك يدعو لفقه أذكار أو الأذكار والصلاة هو ويترك وهو مشرك يقول نعم طريقة إلياس. إذا قدمتم حكمتكم على حكمة الإله الأعلى الذي خلقه فسوى يوم ما قلتم أن الطريقة دي تؤدي لتصادم الناس وعن لسان حال التبليغ هذا يقول انظر ماذا صنع نوح مع قومه وضع أصابعهم في أذانهم ليش يعني فرقت الأمة فرقت الأمة يا نوح كان ممكن تدعوهم لقول الله خالقنا رازقنا وكفي. ما الدليل على ذلك؟ أول ما بدأ نوح بالربوبية والألوهية، الألوهية أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه، أي آية يقول العباس اعبدوا أي واحد الله، فبدأ بالألوهية، أقنعهم بالإلهية بالربوبيات، يرسل السماء عليكم درارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل ما لكم أجر الله وقال وقد خلقكم أطوارا، هذا هو توحيد الربوبية. لكن بعد الألوهية إثبات له كقوله وإلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم، إثباته إن في خلق السماوات والأرض، تبدأ بالربوبية مع الناس وتهمل الألوهية، هذا ابتداع. ورؤية منامية أيضا ظلمات بعض الرقم، وأصحابي أنا إلياس أفضل من هذا من أصحاب محمد، ستكون طريقتك في التبليغ منتفخ، نقعد هنا نقول حدثنا قال أبو بكر قال عمر ويبعد، يقول لأنه أصحابي أفضل، حنا أفضل، يمكن يقول كذا أنه جاي تبليغي هنا بمسجد هنا عندي في هذا الباب، وبعد ما انتهينا من الدرس طلع يتهكم فيكم أو يتهكم في الطلبة أو في الحديث نفسه، يقول أنت إيش تصنعون؟ قلت نحن نقرأ سورة نبي داود، نفقه في السنة، تفقه في السنة. فقال لي على الطريقة الصوفية، لا إله إلا كما قال مانع عصرية صوفية. قلت طب أنت مش سوينا تبليغين؟ لا نحن على الله، يعني مع قلوبنا متصلة مع الله، ما نحتاج على الدفع، ما أخبرنا نعطل وقتنا على الغداء ولا هذا، الطريق رايحين ندعو ناس في الطريق أتيني إلهام إلهامات إلهية، خلاص ما في داعي، ما وصل بيت المدعو هذا بعد الدليل، عندما الدليل عندما الدينامو عندما تكلم عندهم منصف أربعة وكذا، ما يحتاج، ما وصل عنده دق الباب إلا المعلومات كلها في رأسه من غير طريق جلسات كلها، احتقر سنة بداود واحتقر قاعدة والله، قال هذا ايش تسوون، نحن على الله ما نحتاج سند. ذكرنا بكلمة الصوفية قديما، حدثني قلبي عن ربي أنتم يا أهل الحديث تأخذ دينكم ميت عن ميت، وين أيوب استختياني، وين عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، نحن عن ربنا مباشرة، صوفية عصرية. إذن لا تغرونا. أما قال من أخرجوا الشبهة الثانية، أخرجوا ناس من الكبريات إلى الصلاة، سؤالي هل لو حدث وكانت الطريقة مبتدعة في الدعوة إلى الله وحدث من وراء المبتدعة شيء من هذا، هل نبقي الطريقة ولا نبطلها؟ لا، قد ينصر الله الدين بالرجل إيه؟ الفاشر، وهذا مبتدع، قد ينصر به الدين من جهة، لكن هل نقر على فجوره ونقول له أبطل فجورك وصحح أمرك؟ إذن ما بني على باطل هو باطل، ودين الله لازم تجارب، وجربوا وقعدوا مع الناس واهتدوا، طيب مش معنى هذا دين الله تجارب. مثل صوفي هنا كان ايش حب يسمع حلقات، لكن بعيد كان من الناس اللي تعرفونهم، مش يسمون بعيد كذا، منها انه قوموا لا يلوموا يقولوا كيف يسمع هذول، ومنها يبي يستفيد يقوم يجلس هناك بعيد يشوفوا كذا ينص، سبحان الله ما اوتوا اذان قويه، فكان هذا منهم. فيوم اعترف لي قال انا ترى كنت مع الصوفيه، يا اخي جربتهم، كنت انا امسك يد اليدين نمسك بعض ونبدا ها نبدأ الله الله ويحمل وطيس الله الله الله، يكون قلوبنا تحلق في السماء. تذكر السيارات هذه القديمة الهندا، أي مواطير أشتغل ونبدأ الله 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 ويحمل وطيس تحلق قلوبنا فوق. هل معنى طريقكم صحيحة هذه؟ دين الله ما تبت تجرب، دين الله يثبت بالاتباع مو بالتجارب، نعوذ بالله من الجهل. ما أنتم إلا كشخص صاد توبة إنسان من عاهرة كما حكى أحد القصاص فيهم، قالت عاهرة ملت من الفواحش، تعطى في آخر اليوم 100 دولار مدري كذا، جاء البالوعة أو الشخص رقم 17 أو من ضجرها قالت كلمة قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يوم كئيب هذا كله فواحش، يعني كله قصدي تعب، تكتشف بفرجها المحرم. هي أول ما قالت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله انتفض الرجل، لف سراويله عليه وشرد، قال والله طيب نفتعلم معها رحنا، وكل واحدة عاهرة يجي عايش واحد يفتح سراويله عليها تقول حول ولا قوة إلا بالله لعله يتوب. نصحح هذه المعهرة هذه؟ لا ما نصحح، خلاص حصل هذا قالت لا إله إلا الله واهتدف. يعني نخلي ننتجر الناس بيوت دعارة ونمولها من طريق اللي يسموه التبرعات الإسلامية كما يفعلون، مسجد يبنى في الأسكيمو إلى آخره، وين عند البطاريق هناك. المهم جمعوا لهم فلوس كثير في هذا الدجل. نعم وظنهم يسوونه، لو أنا اقترحت عليهم وتلعبت بهم ما يقصر، وين كانت راية عنا دي والله ذرعت. نسأل الله يعافينا وياكم من الفتن، يقضى على المرء في أيام محنته. الحمد لله الذي عافانا ابتلاهم حتى يرى ما ليس بحسن أنه إيش حسن. وهذا مثل الصوفي اللي ذكرنا من تيمية وغيره، قد ينظر الأمر بالشاب الحسن ليوقع معه اللواط. قبل هذا يغر الشيطان يقول ابن تيمية لا يجوز تدبر واحد أمر حسن من الشباب حتى لا تفتن باللواط أو تديم النظر إليه. قال لا، أنا قصدي بالنظر هذا أتدبر خلق الله. وأكمل قال والنظر في النساء الكاسيات العاليات أقول سبحان الله، شوف كيف المفاتن خلقها الله وكيف، فيقوى إيمانه. فنحط لهم عرادة أزياء يقوي إيمانه فيها. إذا الشيء إذا كان باطل فهو باطل، ما أبنى على باطل فهو باطل. نعم كما يسمون اليوم في أمريكا هذه اللي هي الكرت، يقول لك أنا أشتري سيارة لكن أدفع لهم طيب الربا، حتى لو دفعتهم قبل ما تزيد في ربا. كما في تابي تمر الأولى النسخة الأولى واليوم النسخة الجديدة أيضا منكر، لأنهم يأخذوا رسوم مشروطة من التاجر وهي قرض جر نفع وبالإجماع ربا، نسأل الله العافية. إذن استفيدوا من خطبة اليوم عباد الله وانشروها، أنك لا تصاحب رجل لا يطلب العلم لأنه سيؤذيك، سيشير عليك في الباطل. مثل تابي وتمارا يقول غيروها خلاص، تابي وتمارا ما عاد صار فيها إيش، ما عاد صار فيها الرسوم، غيروها. هذا صاحب، شوف الكلام الخبيث خلاك تدخل في الربا لأنه جاهل، ما يجلس حلقات العلم، يستنكف على حلقات العلم. خذ أذية منه، تجد أبوه متأدما، تجد صاحبه متأدما الجاهل. كما قال من طلب الحديث سيرى الناس يتصرفون كأنهم بقر، لأن الحديث إذا ملك الإنسان أدم عليه من حقوق، ورأيته نموذج في الأرض يحتدى به. فإذا خالف الحديث لجهله صار كالبقرة تأكل من أي مكان يحلو لها وتروث في أي مكان يطيب لها من غير حدود. وكان ملك من ملوك الرومان قال إذا أردت أن أعاقب عالم من علماء المسلمين أو كذا أحط في السجن معاه جاهل، أدى العالم من الجاهل من تصرفاته. طيب اقرأ.